إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى، وأرسله بالخير من أجل أن يخرج الناس من تلك الضلالات التي كانوا عليها في الجاهلية. يقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل بهذا الأمر العظيم، فإنه ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ ما أنزل إليه من ربه. فإن هذا الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتملا عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل قال في آخر آية من آيات الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا دين كامل، والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله عز وجل وقد بلغ ما أنزل إليه من ربه. لذا فإن من أحدث شيئا في دين الله ما ليس منه فيعد ذلك بدعة من البدع، بل يعد ذلك اتهاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قصر. حتى أن الإمام مالك رحمة الله عليه قال: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فإنه زعم أن محمدا قد خان الرسالة، وهذا يكون كاذبا. الذي يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قصر أو ما بلغ ما أنزل إليه من ربه أو خان الرسالة، بل يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب بما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، لا بد أن تعلموا ما هي البدعة، حتى إذا سردنا تلك البدع التي تقام في مثل هذا الشهر الذي يهل علينا ويطل علينا بعد أيام قلائل، فإن الإنسان لا بد أن يعلم ما هي البدعة حتى يحذر منها. من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وأحسن من ذلك قول حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. البدعة من أجمع تعريفها ما عرفها الشاطبي رحمة الله عليه، قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بها المبالغة في التعبد لله عز وجل. طريقة في الدين ومخترعة أتى بها رجل من الناس، والمقصود من ذلك المضاهاة، وهذا سيعرف عند أن نضرب أمثلة في بعض البدع التي تقام في شهر رجب. هذه البدع لها أسباب في ظهورها، من ذلكم الجهل بأحكام الدين، فإن كثيرا ممن ابتدع إذا ناقشته وتكلمت معه تجده جاهلا بأحكام الدين، ومنها أيضا خفاء السنن، فكثير من السنن تغنيك عن هذه البدع، وأيضا اتباع الهوى، فبعضهم يعلم الحق لكنه تجد أن الهوى قد غلب عليه. أيضا من ذلك التشبه بالكفار، وهذا من أشد ما يكون في ظهور البدع، فإن بعض الناس عند أن يسمع أن النصارى يحتفلون بمولد المسيح فإنه يريد أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أن النصارى يحتفلون برأس السنة الميلادية فيريد أن يحتفل برأس السنة الهجرية. جاءت لنا البدع وظهرت من قبيل هذا الأمر. أضف إلى ذلك تعريب كتب الفلاسفة، الفلاسفة اليونانيون والفلاسفة الفارسيون والفلاسفة الهنود، عربت كتبهم أي ترجمت إلى اللغة العربية، حتى أنه صار بعض الناس يستقي منهم من مثل هذه البدع. ذكر الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام أن البدعة تنشأ من أمور أربعة، نشوءها يكون من أمور أربعة. أولا قال: أن يخترعها المبتدع، جاء رجل وعمل بدعة من البدع كصلاة الرغائب، وسيأتي ذكرها أنها تعمل في رجب غالبا وفي بعض الأحيان في شعبان. هذا رجل أتى إلى بيت المقدس، قدم من نابلس من فلسطين كلها حول ذلك، فقدم إلى بيت المقدس فما صلى به المسجد الأقصى اخترع صلاة جديدة من عنده. ومن نشوء البدعة أيضا قال: أن يعمل العالم عملا على وجه المخالف فيراه الجاهل فيظن أن ذلك مشروعا. الثالث: أن يعمل الجاهل عملا على وجه المخالفة فيراه العالم ولا ينكر عليه، فبعد ذلك يظن الجاهل أن هذا مشروع وسنة. رابعا قال: سدا للذريعة، أولها تكون مشروعة لكن أدخلت في نسق آخر حتى صارت من البدع. هذه البدع أيها الإخوة نستطيع أن نضبطها بضوابط معينة ذكرها العلماء. العلماء يقولون إن أي عمل لا بد أن يوافق الشرع في ستة أمور: في سببه وفي جنسه وفي قدره وفي كيفيته وفي زمانه وفي مكانه. هذه ستة الأمور تستطيع أن تضبطها، ولا يستطيع مبتدع إذا سلم لك في هذه الأمور الستة ما يستطيع أن يحدث حدثا ويأتي ببدعة. بعض العوام مثلا اعتاد قبل الأذان يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب إذا أنكرت عليه قال لك: هذه آية، كيف تقولون الآية بدعة؟ فيقال: اضبطها بضوابط الشرع. العمل لابد أن يوافق الشرع في سببه، مثل أن العبادة مشروعة، لكن لو أن إنسانا أحيا ليلة من الليالي ولم تقر شرعا كأحياء ليلة 27 من رجب، ليلة الإسراء كما يقولون، فإن هذا العمل لم يوافق الشرع في سببه. العبادة مطلوبة في أي وقت، والنوافل مطلقة في أي وقت ما كان، إلا ما نص عليه الدليل في أوقات التحريم أو الكراهة. لكن أنت تأتي بهذا السبب فنقول سبب مرفوض، فإذا هو عمل باطل. في جنسه، لو أن رجلا قال أنا معي فرس خيل، ولا بد أن تعلموا أن الفرس يجوز أكله، الخيل يجوز أكله. تقول أسماء كما في البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فقال أنا معي خيل، معي فرس، وأريد أن أضحي به، أضحي بهذا الخيل، فهل يجوز ذلك؟ نقول لا، لأن هذا العمل لم يوافق الشرع في جنسه. فإن الله عز وجل جعل الأضاحي وجعل الهدي من بهيمة الأنعام، كما قال ربنا سبحانه: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ثلاثة: إبل وبقر وغنم. فأنت لم توافق الشرع في الجنس. أيضا لو أن رجلا جاء إلينا وقال: تأملت صلاة الفجر وتأملت صلاة العشاء، وجدت صلاة العشاء 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعات، أنا أقترح على أنني أزيد 2 ركعات في صلاة الفجر فأجعل الفجر 4. كلنا من في المسجد سيقول في هذا المثال: هذا باطل، وصلاتك باطلة غير صحيحة. لما؟ لو عدت إلى تلك الضوابط لقلت أن العمل لم يوافق الشرع في قدره. هذا اضبطها بهذه الضوابط ترتاح جدا. وإذا جئنا في الكيفية، لقال رجل مثلا: قال أنا أريد أن أقدم السجود على الركوع بعد أن أقرأ الفاتحة وسورة، فأسجد مباشرة وبعد ذلك أركع لأني أرى ذلك مناسب، فيقال هذا من البدع وعملك مردود وباطل، لأنه لم يوافق الشرع في كيفيته. فالكيفية جاءت أنك تبدأ بالركوع ثم السجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وإذا أتينا أيضا في الزمان والمكان، فإذا كان رجل ما أراد أن يحج، قال الحج في موسم ذي الحجة قد يكون زحام شديد، فأنا أحب أن أحج في رجب أو أحج في محرم لأنه ما في زحام، فيقال عملك هذا باطل، فإن الحج لا بد أن يكون في أيامه، فهذا لم يوافق الشرع في زمانه. وإذا جئنا إلى المكان، كان يكون رجلا يريد أن يعتكف في البيت، والله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد. على هذا ينبغي على المرء إذا أراد أن يعرف البدعة فيجريها على هذه 6 الأمور. ولله در الحافظ الكبير عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه في سورة الأحقاف عند قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال: وأما أهل السنة فيقولون في كل قول وعمل لم يفعله الصحابة بدعة، في كل قول وعمل لم يفعله الصحابة، ومن باب أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه. فإذا على هذه المقدمة، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الشر في البدع والخير في السنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى هذا ذكر المعلم رحمة الله عليه، وهو الذي يلقب عند العلماء بذهبي العصر، وهو إمام في الجرح والتعديل في زمنه، وقد توفي قبل 50 سنة، صاحب التنكيل. فإن المعلم رحمه الله تعالى ضرب مثالا عظيما، في من يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. فقال هذا مثله كمثل رجل كان مريضا وهناك دواء أجمع الناس جميعا أنه نافع بإذن الله تعالى وسبب لشفائه، وهناك دواء آخر من قائل أنه نافع كالأول، ومن قائل أنه سم قاتل، ومن قائل لا يضر ولا ينفع، ومن قائل في نسبة من المضرة. فيقول المعلم: أوليس من يستحثك على ترك الدواء الأول الذي أطبق الناس على شربه وأنه نافع بإذن الله على تركه، ويستحثك على شرب الدواء الذي هو مختلف فيه، تعد ذلك من ألذ أعدائك؟ الجواب بلى. كيف أنا أترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس يعلمون كل سنة هي حسنة إطباقا؟ فإن هذا يكون خير لي، لكن إذا أتيت إلى البدعة فمن قائل أنه حسن ومن قائل أنه سيئ فأتركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم وقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بدع شهر رجب كبير، وهي حال البدع كحال بعض المسائل تختلف من بلد إلى آخر. فمثلا مسألة التطير، لو ذهبنا في كل قرية قلنا لهم: ما بماذا تتطيرون أو يتطير عوامكم، أي تشاءمون، بعضهم يقول من الطير وبعضهم يقول من الأيام وبعضهم يقول من الأشهر، ذهبنا قرية أخرى قالوا من الأسماء وقرية أخرى قالوا كذا، فكذلك مسائل البدع، لكن حسبنا أن نذكر أهمها. وقبل هذا ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل جعل شهر رجب من الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر قال: الزمان قد استدار، وجاء بلفظ آخر وهو أيضا في الصحيحين: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا نص، بل نصان، على أن شهر رجب هي أو هو من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. وهذا الشهر شهر رجب العرب كانت تعظم، والتعظيم تستطيع أن تعرف من خلال التسمية رجب. لو فتشت في كتب اللغة لوجدت أن كلمة رجب مأخوذة من رجب الرجل رجبا، أي هابه وعظمه، والترجيب التعظيم، الترجيب التعظيم، والراجب المعظم لسيده. أي شيء كانت العرب تعظم هذا الشهر؟ كانت تعظمه من جهة القتال، كانت تعظمه من جهة القتال، فكانوا لا يقاتلون. وخص النبي عليه الصلاة والسلام مضر وأضاف إلى كلمة رجب لأن هذه القبيلة كانت تلتزم بهذا الأمر، 4 أشهر حرم لا يقاتلون فيه أبدا، بخلاف قبيلة ربيعة، فربيعة تارة يؤخرون رجب إلى رمضان يتلاعبون، وهذا أمر محرم. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: قال كما أن الكبائر، وهذا ذكره في قاعدة جليلة في توسل الوسيلة، قال كما أن الكبائر تتفاوت، هناك كبيرة وهناك أكبر الكبائر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ علمنا من هذا الحديث أن هناك كبيرة وهناك أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر كذلك الكفر، هناك كفر وهناك زيادة في الكفر. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة، النسيء بمعنى التأخير، زيادة في الكفر. فكان أهل الجاهلية يتلاعبون بأشهر الحرم إلا مضر، فقد التزمت بأن لا تقاتل في هذه الأشهر. ولو تأملت هذه الأشهر الأربعة فقد جعلها الله عز وجل أمانا في الجاهلية للحاج والمعتمر ذو القعدة عند أن يذهب، لأنه كان زمان ما عندهم سيارات ولا طائرات ولا وسائل نقل من هذه الحديثة، وإنما عندهم الجمال، عندهم الجمال، فذو القعدة كانوا يذهبون حتى يصلون إلى مكة، ذو الحجة يرتاحون ويحجون، محرم يعودون، وأما رجب فإنه للعمرة، ثلاثة لحاله. فجعله الله سبحانه وتعالى الأربعة الأشهر محل أمان لهؤلاء. ومن شدة تعظيمهم لهذا الشهر فإنهم سموه بتسميات عدة، حتى أن الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب ينقل عن ابن دحية بكسر الدال، ابن دحية 18 اسما لشهر رجب، منها رجب يسمونه رجب هذا الشهر، رجم بالميم، الأصب الأصم، الشهر المحرم المحرم، المعلى، المقيم، المفرد، المبري، شهر العتيرة، المعشعش، منزع الآل، منسل الآل، منزع الأسنة، أسماء عديدة لهذا الشهر 18 اسما. هذا إن دل على شيء دل على تعظيم العرب الجاهلية لهذا الشهر. في الإسلام لو فتشت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك له فضل غير أنه من الأشهر الحرم؟ الجواب: لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث. جاءت أحاديث عدة تصل إلى 12 حديثا وكلها لا تصح، حسبنا أن نذكر أهمها مما يتناقله الناس. منها حديث رواه أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، في شعبان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن رجب برمضان، فكما أن الناس يصومون رمضان ويقومون في رمضان فكانوا يصومون ويقومون في رجب، إنما شهر شعبان هذا الذي يغفل الناس عنه. وهذا الحديث لا يصح، جاء من طريق ثابت ابن قيس الغفاري وهو صدوق يهم، فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المعاصرين حسنه، لكن إن رأيت سند تجد ثابت بن قيس الغفاري وهو ضعيف. نص آخر وهذا ما نسمعه في رمضان أكثر هو حديث أبي سعيد، يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث مكذوب، قال: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وهذا الحديث ضعيف بل هو موضوع، فقد جاء من طريق النقاش والنقاش كذاب. حديث آخر وهو حديث أنس، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار. وجاء كفضل محمد على سائر الأنبياء، وهذا في إسناده السقطي وهو ساقط كذاب. كلمة ساقط ليس بمعنى الذي يتبادره الناس، وإنما كلمة جرح بمعنى ساقط حديثه لا يعتبر به، لا يعتبر به. إذن لم يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل شهر رجب غير أنه من الأشهر الحرم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: لم يرد في فضل شهر رجب لا في صيامه ولا في شيء معين منه، أي من صيامه ولا في قيامه، حديث صحيح صالح للحجية. ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك شيء. نأتي الآن للبدع الذي أتى بها الناس، منها اتخاذ رجب عيدا، وهذا ما زال موجودا في القرى، في قرى في حضرموت الداخل، وقرى أيضا إذا ذهبت إلى بعض الوديان فوادي محمديين وغيره تجد أن بعض القرى ما زالت تتمسك أو يتمسك عوامها بمثل هذه الأمور. العيد لابد أن تعلم أن العيد مظهر دين لكل أمة. قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. فعيدنا عيد أهل الإسلام عيدان، والثالث يضاف إليها عيد الأسبوع وهو الجمعة. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قدم على الصحابة إلى المدينة قال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبان فيه هما عيدان، وقد أبدلكم الله عز وجل بخير منهما الأضحى والذبح. هذا بالنسبة لهذين العيدين الرسميين. العيد الثالث الجمعة، وفي نص على أنه عيد، في نص على أنه عيد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وحديث حسن قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عند أن اجتمع يوم عيد وكان يوم جمعة، وهذا نص على أنه عيد، لكن ليس كالعيدين الرسميين. فنحن في أعيادنا على اختلاف ألواننا وألسنتنا وبلداننا نفرح ونبتهج لأنه يرمز إلى شيء ديني. فهؤلاء إلى ماذا يرمزون وإلى ماذا يعتقدون؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الصراط المستقيم عند أن كان يتكلم عن بدع الأعياد الزمانية قال رحمه الله: ما نصه؟ قال: أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يذكر في وقت السلف ولا جرى عليه ما يوجب تعظيمه كأول خميس في رجب. هذا نص من الإمام من أئمة أو من الأعلام من أهل السنة على أن هذا لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يأتي عن السلف أنه عيدوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما ثبت عنه أبو بكر، ما ثبت عنه عمر، ما ثبت عنه عثمان، ما ثبت عنه علي، ما ثبت عنه العشرة المبشرون بالجنة، وهكذا دواليه. فاتخاذوا مثل هذا الشهر وفي يوم معين كأول يوم أو أول جمعة هذا يعد من البدع. هذا أيها الناس إذا كان خاليا من اعتقاد شركي، فما بالك إذا صاحبه في ذلك اعتقاد في شرك. فإن بعض العوام يعتقد أنه لو سلمت من اللتاوين الأربعة، يقال لتاويم وبعضهم يقول لتاومة وبعضهم يقول لتاوين بالنون، وهما الربيعان والجمادان، ربيع أول ربيع ثاني جماد أول جماد ثاني، يتشاءمون من هذه الأربعة الأشهر وسموها بهذه التسمية لتاويم أو لتاومة، أن كل شهرين يعدان توأم لتاويم أربعة. فيعتقدون أن الأربع الأشهر الربيعان والجمادان إذا مروا عليهم بسلام فيفرحون ويبتهجون. طيرة شرك. نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: الطيرة شرك، التشاؤم شرك، لا تتشاؤم لا بصبر ولا برجب ولا بربيع ولا بجمادة، شرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ثبر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بل أن معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم في الحديث الطويل سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، قال ومنا أناس يتطيرون، يعني من رواسب الجاهلية هناك ما زال كنا نتطير على هذا الحال، هل نتطير؟ قال ذاك يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم. فالتطير شرك، لا يجوز للإنسان أن يتطير، هذه أول بدعة مضافة إلى شرك والعياذ بالله. من بدع شهر رجب ذبيحة رجب، وهذا ما زال بعضهم مستمسكا بها إلى يومنا هذا، ويسمون هذه الذبيحة بسلامة الرأس، رأسهم سلم من ماذا؟ سلم من أربع أشهر، شرك والعياذ بالله. الطيرة شرك، لا يجوز أن يتشاءموا من هذه الأشهر، وهذه ما تسمى بالعتيرة. الآن بعد أن عرفنا أنها من البدع، ذبيحة رجب من البدع، وسيأتي الآن الكلام عليها من ناحية فقهية، وأن إضافة إلى ذلك مع اعتقادي الشركي نأتي لخلاف الفقهاء فيها من ناحية فقهية، لأن الفقهاء لو علموا أن أولئك يعتقدون فيها اعتقادا باطلا لمنعوها حتى المجيس، لكن نأتي معها من جهة فقهية. جمهور العلماء يقولون أن العتيرة وهي ذبيحة رجب هذه كانت في الجاهلية ثم أقرت في أول الإسلام، يعني بقى على ما هو الحال، ثم نسخت. واستدلوا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة قال لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول النتاج، كان أهل الجاهلية أول ما تلد له الناقة، أول مولود لها، يذبحها لطواغيتهم لأصنامهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع، ممنوع، حرام، ما يجوز، بل هذا شرك. ولا عتيرة، إيش هي عتيرة؟ العتيرة هي ذبيحة رجل. هذا نص. نص آخر هو حديث نبيش الهذلي في السنن، حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية، واسمع إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال اذبحوا لله عز وجل أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. هذا نص واضح أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام صرف الرجل يقول له نحن كنا نعتر في رجب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذبح لأي شهر لا يخصص رجب، وهذا ناسخ. أما الذين قالوا بأنه ما زال محكما فهم الشافعية، فقالوا إن على ذلك أدلة، من ذلكم ما جاء في سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث من جهة حديثية حسن يحتج به، قال النبي عليه الصلاة والسلام العتيرة حق، العتيرة حق. نص ثاني أخذوه وعملوا به وهو حديث مخنف ابن سليم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه أيها الناس على كل آل بيت في كل عام أضحى وعتيرة، لكن هذا الحديث لا يصح، جاء من طريق أبي رملة وهو لا يعرف في عداد المجاهيل، وجاء من طريق آخر من طريق عبد الكريم من أبي المخارب وهو ضعيف، فمن طريق شبه مجهول مع ضعيف لا يرتفع إلى الحجية. فكيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة مع حديث نبيش الهذلي أيها الناس أو قال اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام العتيرة حق. جمهور العلماء أجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأجوبة، منهم من قال إن حديث أبي هريرة هو في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي السنن. وما كان للصحيحين عند أن يستد قوة الترجيح يقدم على غيره. هذا جواب. جواب آخر وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه راوي حديث لا فرع ولا عفيرة، راوي حديث المسح. وأبو هريرة هو متأخر الإسلام، أسلم في السنة السابعة من الهجرة. هذا يدل على أنه في آخر الأمر وليس في أول الأمر، لا فرع ولا عفيرة. شيء ثالث، إذا عملنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص سيكون كالآتي: كانت العتيرة مشروعة، ثم نسخت، ثم نسخ النسخ. وهذا لا يعقل وخلاف ما يجرى عليه، فإن يكون الأمر ثم بعد ذلك ينسخ. فعلى هذا فيقال أن العتيرة غير مشروعة، إضافة كما نبهنا عليها أنه يقولون سلامة الرأس. أيضا من البدع التي تقام في شهر رجب صلاة اسمها صلاة الرغائب. صلاة الرغائب جاءت في حديث أنس، وهي أن تصلي في ليلة أو أول ليلة جمعة من شهر رجب، أول خميس من رجب، تصلي بين مغرب وعشاء، وقبل أن تصلي صلاة الرغائب تكون صائما في يوم الخميس، أول خميس من رجب. فإذا أفطر تصلي 12 بعد صلاة المغرب، تصلي 12 ركعة، كل ركعة تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ سورة القدر مرة، الفاتحة مرة والقدر مرة، أو الفاتحة مرة والقدر ثلاث مرات، والإخلاص قل هو الله واحد 12 مرة. هذا في كل ركعة، الفاتحة مرة والقدر ثلاث مرات والإخلاص 12 مرة. إذا جاء وقت الأذان اخبروني 12 مرة. فلاحظ 12 مرة، وفي السجود تقول 70 مرة في السجدة الواحدة: سبوح قدوس ملك السماوات والأرض. هذا الحديث هو موضوع حكم عليه بالوضع ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، والحافظ بن حجر في تبيين العجلة، وأيضا الشوكاني في فوائد مجموعة، وابن الجوزي في الموضوعات. وقالوا آفته رجل اسمه علي ابن عبد الله ابن جهضم الصوفي كذاب، هذا الرجل كذاب ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سبقنا في أول المحاضرة أن هذه البدعة صلاة الرغائب قدم رجل من نابلس إلى بيت المقدس وصلى بهم في المسجد الأقصى في أول خميس بين مغرب وعشاء صلاة الرغائب. في أي سنة، في أي مكان، في أي وقت؟ هل كان في زمن النبي؟ الجواب لا. في زمن أبي بكر؟ الجواب لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. في القرون المفضلة؟ الجواب لا. طيب في أي سنة؟ في 84 من الهجرة، يعني بعد أن انقضت القرون المفضلة جاء لنا هذا الرجل وأتى لنا بهذه البدعة. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه معلقا على هذه الصلاة، قال: ولقد أبدع من أتى بهذه الصلاة فإنه أسبقها بالصيام، يعني حتى يزينها تماما هذا المبتدع الذي أتى واخترع لنا بهذه الصلاة. ثم قال رحمه الله: وإني لأغار، يقول ابن الجوزي، وإني لأغار لصلاة التراويح، لصلاة التراويح وصيام رمضان كيف زوحمت بهذا، بهذه البدع. ولو تذكر في أول المحاضرة لما عرفنا البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي تنافس الشريعة، وهذا هو مثل المنافس. هذا مثل ما يعملون في زيارة قبر هود. لابد أن تعلموا أن هذا الذي يقولون أنه هناك قبر اسمه قبر هود هذا لا يصح، لا يصح هناك نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى اسمه هود. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في اليمن ولا يصح أنه في مكة توفي، لكن تحديدا في مكان معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا عن الصحابة. فانظروا كيف المزاحمة للحج، فإنهم يذهبون عندهم ماء هناك في قبر هود، وتعظيم كتعظيم ماء زمزم، عندهم حصى، حصى عمر كتعظيم، يعظمونها كتعظيم الكعبة، وهكذا يزاحمون تماما ما جاء في الشرع. وهذه البدع وما تنشأ من هذا الغرض. من البدع أيضا التي يقيمها الصوفية في شهر رجب ما يقال عندهم بالاستغفار. الاستغفار هو مشروع وقد جاءت النصوص على ذلك بالكتاب والسنة، لكن كيف الاستغفار عند هؤلاء؟ يستغفرون في أوقات معينة بعد الصلوات بين الأذان والإقامة، ويأتون بألفاظ رب اغفر لي وارحمني وتب علي، هذه صيغة. صيغة أخرى ربي صلي على النبي العربي فارج الهم ومجلي الكرب، هذا شرك. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من يكشف الكرب؟ من يبعد منك الهم؟ والله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك هذه بدعة مع شرك إذا أتي بها بهذا اللفظ، لأنهم يخصصونها في وقت ما خصص في الشرع. الاستغفار جائز، لك أن تستغفر بالليل وبالنهار بعد الصلاة قبل الصلاة لك ذلك، أما أنك تجعل هذه الأوقات المعينة لأن تستغفر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من البدع. تفضل. قلنا أن هذه بدعة وهي قضية الاستغفار الجماعي وحددوا لها وقتا معينا إضافة إلى الألفاظ الشركية فارج الهم ومجلي الكرب. هناك كتيب صغير يوزعه هؤلاء اسمه المجموعة المباركة. هذا الكتيب فيه قصة يروجونها من أجل استغفار رجب، والقصة مفادها أن رجلا اسمه عبد الله بن السلطان كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي، لا يصلي ويشرب الخمر ويزني ومستمر على هذا الحال، لكن إذا جاء شهر رجب فإنه يقرأ استغفار رجب. فلما مات جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم فاشهد جنازة عبد الله بن السلطان فغسله وكفنه وصلي عليه. وهذا كذب واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عهد أنه يقر صحابيا لا يصلي، والرجل مستمر في شرب الخمر وفي الزنا وفي ترك الصلاة، أما لكن في استغفار رجب هو قائم عليه. هذا أمر. أمر آخر في القصة قال ومن استغفر غفر الله له، يعني أتى بهذا الاستغفار، غفر الله له ولوالديه وإن كانا كافرين. وهذه طامة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لأمه ما أذن الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنته أن أزور قبرها فأذنت. طامة ثالثة في القصة نفسها قال ومن شك في حرف من هذه القصة فقد كفر،
يعني يخوفك تماما. وهذا ما تنطلي على بعض العوام، يقال هذا قرآن، هذا قرآن، لأن القرآن من شك في حرف منه فقد كفر. أما أنتم فقد أتيتم بقصة مكذوبة، فقد جعلتم هذه القصة بمنزلة القرآن، من شك فيه فقد كفر، شك في حرف واحد، فهذا كلام باطل. من البدع أيضا في شهر رجب الصوم، أو تحديد الصوم في شهر رجب. دائما أسئلة النساء العجائز تجد أنها نذرت إذا شفى الله ولدها أن تصوم في شهر رجب، كل شيء في شهر رجب، أي صيام قالت نذرت إذا ولدي سافر وإذا كذا وإذا كذا أنني أصوم في رجب. عندهم اعتقاد أن الصيام في شهر رجب له مزية وفضيلة، وقد قلنا سابقا أنه لا يثبت حديث في ذكر فضيلة لا في صيام ولا في قيام. وعمر بن الخطاب قد جاء عنه بالسند الصحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة، كان يرى الناس في شهر رجب وهم صائمون، فيأخذ الدرة، الدرة هي عصا صغيرة، وهذه ضبطها صحيح، لأن نسمع بعض الخطباء والوعاظ يقولون الدرة، وهذا غلط، هي الدرة، الدرة درة عمر. فإن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس حتى يضعوا أيديهم في الجفان، في الوعاء الذي يوضع فيه الأكل، فقال كلوا، فإنما هذا شهر يعني رجب كانت تعظمه أو يعظمه أهل الجاهلية. نص آخر من ولد عمر وهو عبد الله، جاء أيضا في مسند أبي شيبة بسند صحيح، قال عنه نافع، كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لشهر رجب يكره ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، يصوم ويصوم ويصوم ويصوم، وفي فترة يفطر يفطر يفطر، هكذا فترات. تقول عائشة كما جاء في الصحيحين وجاء من حديث أنس وجاء من حديث ابن عمر، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، لكن ما حدده في شهر رجب. بقي لو سأل سائل، طيب أمي جدتي زوجتي نذرت أنه إذا شفى الله ولدها أن تصوم في كل رجب في كل عام، هل هذا نذر صحيح؟ الجواب لا، هذا يندرج تحت نذر المعصية، لأنه نذر بدعة إذا اعتقدت أن الصيام في شهر رجب فيه زيادة مزية. اللهم إلا إذا كانت المرأة تشتغل ولا تفرغ إلا في شهر رجب ليس لزيادة مزية، فهذا يقر، كحال الرجل الذي لا يفرغ في صيامه لست من شوال إلا يومان بعد العيد، بعد عيد الفطر وأربع الجمعة، كل جمعة يصومها ليس لفضل الجمعة، إنما يشتغل شغلا عضليا وليس عنده إجازة إلا في يوم الجمعة. وهذا إجازة ابن القيم من قبل شيخ الإسلام وشيخنا مقبل رحمة الله عليه، قالوا لأنه صام ليس لكونه جمعة، وإنما صام ليوم فراغ هو فيه. فعلى هذا فنقول لا تخصصوا النذر في رجب، إن هذا من الباطل. من البدع أيضا التي أحدثها الناس في شهر رجب ما يسمى عندهم بالزيارة الرجبية. ما هي الزيارة الرجبية؟ الزيارة الرجبية ذهاب إلى العمرة في شهر رجب، في شهر رجب خاص. إذا يسر الله عز وجل لك عمرة، تيسرت لك الأمور في رجب لا بأس، تيسرت لك في شعبان لا بأس، تيسرت لك في محرم في غيرها، لأن العمرة في السنة كلها، بخلاف الحج، الحج أشهر معلومات، يبتدى أشهر الحج من شوال، من شوال، وليس معناه أنك تذهب تحج في شهر شوال، لا، عند أن يقول المفسرون يبتدى أشهر الحج من شوال أي يجوز لك أن تعتمر عمرة الحج في شوال، فيبتدى أشهر الحج من شوال، أما العمرة في السنة كلها، العمرة في السنة كلها، فإذا كان كذلك فاعتمر في أي وقت كان، لا تخصصه في رجب. لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، قلنا له نعم. قال في أي شهر؟ قلنا له في ذي القعدة 3 مرات، ومرة مع حجته، وهذا ما جاء في الصحيحين عن عائشة، اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 3 في ذي القعدة، وليس ذي القعدة وإنما ذي القعدة، ومرة مع حجته، فهذا الذي حجه أو اعتمره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأشهر، وليس معنا كما قلنا إذا يسر الله عز وجل لك أن تعتمر في رجب لا بأس، لكن لا تعتقد أن العمرة في رجب فيها زيادة مزية، فإن التخصيص نوع من العبادة يحتاج إلى دليل من كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا فضل العمرة في شهر رمضان، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وجاء في السنن من حديث ابن عباس بزيادة تعدل حجة معي، والرواية هذه ذكرها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه. فلك أن تعتمر برمضان مع زيادة مزية لنص، لكن رجب ما. طيب قد يقول قائل ابن عمر جاء في الصحيحين عن أنه قال اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، فيقال أن عائشة رضي الله عنها ردت على ابن عمر، وعائشة رضي الله عنها عند أن تقرأ في سيرتها كانت تدور عليها الفتية 40 سنة، يسألها أبوها، يسألها أبوها أبو بكر رضي الله عنه، يسألها عمر، عثمان، علي، كبار الصحابة يسألون عائشة، دارت عليها الفتية ويقال الفتوى 40 سنة، ويتفتي الصحابة رضي الله عنهم. فقالت عائشة وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، نفت، يعني علمت أن ابن عمر قال هذا فنفت. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد وأما ذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب فوهم منه رضي الله عنه. إذن هذه نعدها من البدع وغير مشروعين. كان بعض العلماء المعاصرين، والمسألة خلافية، بعض العلماء المعاصرين يرى أنها مشروعة ولا بأس بذلك. من البدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، هم يقولون أننا نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ليلة الإسراء أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به، يقال لهم لماذا حددتم هذا التاريخ بعين، لماذا حددتم هذا التاريخ بعين؟ خذوا أيها الإخوة خلاف المؤرخين في تحديد هذه المناسبة من جهة السنة، اختلف المؤرخون، منهم من يقول أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة وشهرين، ومنهم من قال ب16 شهرا يعني بسنة و14، ومنهم من قال قبل المبعث وهو قول مرجوح شاذ، ومنهم من قال بالسنة التي اختاره الله عز وجل للنبوة، ومنهم من قال في السنة 5 من المبعث بنبوة عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال في السنة 10 من نبوة عليه الصلاة والسلام. 7 أقوال في تحديد السنة اختلفوا فيها. طيب جئنا للشهر، هل اتفقوا الجواب؟ لا، منهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، ومن المؤرخين من قال في محرم، ومن المؤرخين من قال في رمضان، ومن المؤرخين من قال في رجب. إذن اختلفوا، هل اتفقوا أيضا في الأيام؟ الجواب لا. منهم من قال في 13 ومنهم من قال في 27. إذن الخلاف واقع. لماذا حددتم لنا 27 من رجب؟ الخلاف ظاهر موجود عندكم، منصوص عليه في كتب التاريخ، في كتب السيرة. فعلى هذا نقول أولا من جهة تاريخية نحن نقول لم يثبت، ولذلك قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديدها، قال للأخبار المنقطعة المختلفة. لابد أن تفهم عند أن نذكر التاريخ وأنه متناقض، أي تناقض المؤرخين، ليس معناه أنه ننقض هذه القصة، هي موجودة في القرآن. إسراء النبي عليه الصلاة والسلام والعروج به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وثابت، وجاء في الصحيحين من حديث أنس، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث العباس. لكن أنتم أرختم لنا هذا التاريخ، انظروا إلى هذا التاريخ. الآن لنأتي إلى الحكم الاحتفال بليلة الإسراء، هل يشرع؟ نقول لو كان خيرا لسبقنا إليه، كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. هل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة العظيمة؟ جواب لا. وأبو بكر لا، وعمر لا، عثمان لا، وهكذا من الصحابة ما احتفلوا بهذه. إذن لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم بعد ذلك هذا الاحتفال ماذا فيه؟ فيه من الأمور، منها أولا أنهم يوزعون كتاب، يوزعون كتابا صغيرا بهذه المناسبة ليلة الإسراء والمعراج، إضافة إلى قراءة بعضهم يقرأ المولد، فيحتفلون ويذكرون، وهذا فيه طوام. من الطوام التي ذكرت في هذا الكتيب وقد رد عليه العالم الكبير الشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه، وهو من علماء نجد، فرد على هذا الكتيب، وينسب إلى رجل يقال له وجدي شلبي مصري فيما يظهر من اسمه، فردوا عليه. هذه من الطوام الذي فيه ذكروا البراق الذي ركب النبي عليه الصلاة والسلام عليه. البراق جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، النبي عليه الصلاة والسلام وصفها، قال إنها بيضة وهي دون البغل وفوق الحمار، يعني ما بين البغل والحمار، هذا كل ما بالوصف، كل ما بالوصف هذا. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن البراق جسمها جسم فرس، والوجه وجه امرأة سافرة. هل يذكرونه؟ ويذكرون من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمور غير لائقة، غير لائقة. ثم بعد ذلك لابد أن تعلم أن من رواة، من أهم رواة حديث الإسراء، راو يقال له شريك ابن أبي نمر. هذا شريك وقع في أوهام، حصرها بعض أهل العلم إلى 12 وهما، 12 وهما أو 13 وهما، وهم في بعض الرواية، من ضمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرى بروحه، ومن ضمنها يعني روايات ذكرت، لكن لما قارنوها الحفاظ وجدوها عبارة عن وهم. فعلى هذا فيقال أن من احتفل بليلة الإسراء إضافة إلى أن الاحتفال بدعة قد نص عليه غير واحد من أهل العلم، فيها أغلاط وأخطاء مقامة موجودة. ليلة الإسراء والإعراج والمعراج أسرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بروحه وبدنه، بروح النبي عليه الصلاة والسلام وبدنه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه عليه أدلة في ذلك، منها أن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو عبارة عن روح وجسد. الأمر الثاني أن الله عز وجل استهل هذه الآية في هذه السورة بكلمة سبحان، وسبحان ما تقال إلا من الأمور العظيمة، ما يكون من أمور منامية أو عبارة عن روح. الأمر الثالث أن الله عز وجل قال ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات، آلات البدن وليس آلات الروح. رابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على المراق، فكيف ركب عليه بروحه؟ خامسا أن أهل الجاهلية استغربوا تماما لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس وحديث طويل، الشاهد فيه أن أبا جهل مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال كالساخر بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال ها هل جاءك شيء؟ قال نعم. قال وما هو؟ والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال قد أسري بي. قال وإلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت الصبح في ظهرانينا أو بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت أصحابي قلت لهم ذلك؟ قال نعم. فهرول وذهب إليهم واستدعاهم وعاد. فلما استوثقوا من النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، جاء في الحديث قال منهم من يصفق، يعني خلاص ما هو داري إيش الأمر، لتعظيم الأمر، ومنهم من وضع يديه على رأسه. يعني إيش هذا؟ هم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، فكيف تذهب إلى بيت المقدس في الليل وتعود لنا الصباح وأنت معنا في مكة؟ هل هذا يكون في روحك؟ الجواب لا، لا يكون في روحك. فعلى هذا ينبغي على المسلم مثل هذه المواسم، مواسم البدعية، أن يحذر منها وأن يحذر منها الناس، لأنها قد تفشت في مواطن كثيرة. وإن شاء الله نجيب على الأسئلة، نحب أن الأذان والإقامة يكون أفضل. قال هناك مثل حضرمي شائع وهو قولهم فلان لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجل. لا، قلنا لا يصوم في رجل، وهذا من البدع. ومن أمثال العرب هم يذكرون، يقولون وعش إلى رجب ترى العجب، وعش إلى رجب ترى العجب، وهذه من أمثال العرب. وأما فلان لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجل، فهو مبني ربما على اعتقاد فاسد، هو أنه فضيلة الصوم في رجب. قال هل الأعمال في الأشهر الحرم تتضاعف سواء كانت خيرا أو شرا؟ هذا من أهل العلم من ذكره، منهم ابن كثير رحمة الله عليه، ولا أعلم دليلا صريحا في ذلك. ما حال حديث صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح من أهل العلم من يحسن كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ مقبل ذكره في الطبعة الأولى والطبعة الثانية، الطبعة الأولى والطبعة الثانية. وزوجة شيخنا مقبل رحمة الله عليه قد صرحت لبعض النساء أن الشيخ في آخر حياته كانت تصلي التسبيح أو التسابيح، فيقول لها ماذا تصلي؟ قالت أصليها، تصلي صلاة التسبيح، فلا ينكر عليها ذلك. فالشيخ رحمة الله عليه مات فيما يظهر وأنه يصحح الحديث. من أهل العلم من يضعف الحديث بل يقول أنها بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قال أيهما أفضل، عمرة في شهر رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فنقول عمرة في شهر رجب ليس فيها دم، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما حال حديث صلوا صلاة مودع؟ هو لم يأتي بهذا اللفظ، وإنما جاء في حديث أبي أيوب في مسند الإمام أحمد وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، فصلي صلاة مودع. ما جاء صلوا صلاة مودع، ولذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه الصحيح قال لا بأس إذا كان الإمام سيقولها في بعض الأحيان لكن لا يعتادها ويجعلها من ضمن الأذكار، وإن تركها كان أفضل، إن ترك هذه اللفظة كان أفضل، لأن ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا كنت إماما قل للناس هذه اللفظة، فصلوا صلاة مودع ما جاء بهذا اللفظ وإنما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة. قال نرجو النصيحة لهؤلاء الشباب الذين هم يعني وجوه متكررة يجلسون يتحدثون في بعض الأحيان في المحاضرات وكذا. لا نحن ننصح الإخوان من يحضر فإنه يسمع، يسمع الخير، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ورب المحاضر يخطأ يتزل لسانه في كلمة فينبهه بورقة صغيرة، خير من أنك في طول المحاضرة وأنت تتكلم مع صاحبك. قال نريد منكم محاضرة عن الحجاب، كيف كان لبس حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عدل المسجد يبين، فإن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى، مع أننا قد تكلمنا هذا في مرات سابقة. وأحب أن ننبه أن إن شاء الله المحاضرة في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى ستكون في مسجد معاذ بن جبل في فوة بإذن الله تعالى. ونبه النساء أيضا أنهم لا يخرجن بعد الصلاة مباشرة حتى يتسنى الرجال أن يخرجوا ولا يكونوا زحاما بين الرجال والنساء بعد المحاضرة. قال ما حكم بيع الدين مع الزيادة الثمن على السعر المعروف؟ إذا قصدت بذلك بيع الآجل فهذا جائز، بيع التقسيط جائز، يعني مثلا هذا الجوال تشتريه الآن ب10,000 ريال بتدفع بالتقسيط إلى آخر السنة 13,000 ريال 20,000 ريال فهذا جائز وعليه جمهور أهل العلم. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه قال هما بيعتان مستقلتان كما ذكر ذلك في تهذيب السنن. قال هل لمس الإلية ينقض الوضوء؟ الجواب لا، ولا حتى الذكر، على صحيح من أقوال أهل العلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منه. وأما حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ فنقول أنه من باب يعني كان أولا منهي عنه ووناق، فجاء حديث طلق فنسخه نسخا جزئيا، فيستحب، يستحب لمن لمس ذكره أو فرجه بشكل عام فإنه يستحب له الوضوء. أما إذا يعني قلت ناقضا فهو ليس بناقض. قال ما هي عورة المرأة أمام النساء وهل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أمام النساء؟ هذه مسألة ذكرها العلماء واختلفوا فيها، وربما الأقرب الأحوط أنها تظهر أولا مواضع الوضوء، ثانيا ما بان من شعرها ورقبتها، يعني ما يكون إلا من جهة الكتفين فقط. أما جهة الصدر فمن أهل العلم من يقول لا بأس بذلك، فبعض أهل العلم يقولون عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل، ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. والأحوط أن المرأة لا ترضع طفلها أمام النساء كاشفة عن صدرها، وإنما تغطي، هذا أفضل وأحسن. قال ما حكم خروج المرأة بدون قفازين وكذلك الخفوف، علما بأن المرأة كبيرة في السن؟ ننصحها أنها تضع قفازين على يديها وعلى رجليها، فكما قالت العرب لكل ساقطة لاقطة، بمعنى لكل امرأة ربما من يهواها، أنت تقول هي كبيرة في السن رب رجل كبير في السن يفتتن بها، فلا تكون سبب للفتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة ولم يحدد سنا استشرفها الشيطان، أي زينها في عيون الناظرين، هذا أفضل وأحسن، هذا أفضل وأحسن إذا خرجت الإشارة. أما إذا كانت حرمة كبيرة عاقلة ولات يعني كلما كلمناها ربما يشق عليها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في المسجد وأن تلمس المصحف وأن تحضر الحلقات، هذه مسألة خلافية أكثر أهل العلم يكاد أن يكون إجماعا أنه لا يجوز، لا يجوز. لكن إذا بحثت وجدت الدليل لوجدت أنه يجوز، ولا يوجد دليل نص صريح لا يمسه إلا المطهرون، إنما هذا المقصود على الملائكة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، إنما المقصود بذلك لا يمس القرآن إلا مؤمن إلا مسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من عائشة السجادة طلب منها سم الخمرة في الحديث، فقالت إني حائض، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك. وبهذا قال مالك وقال بعض العلماء ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال عندنا في المناطق الريفية تعطى أم العروسة أو خالها مبلغ من المال عند الذهاب إلى بيت العروس، هل له أصلا في الشرع وهل عليه الإثم؟ الجواب لا، لكن هذا من العادات، إذا أحب أن يعطي أعطى، فالمسلمون على شروطهم. فإذا كانت عادات بعض الناس ربما عندهم أول ما يكون في الزفاف فأراد أن يستلم زوجته ما يستلمها إلا المال، وهذا حاصل في أبين وفي بعض المناطق، في أبين الضار وفي الضالة، فيعني يسلمون، لا بد يسلم مبلغ، سلم مبلغ هكذا يعني بعضهم هنا. فهذا من العادة، هذا مثل ما يسمى بالرضوة، إذا واحد فكر أن يتزوج ثانية فيقولون لا بد أن يعطيها رضوة، فهذا لا بأس، لا بأس إن شاء الله بمثل هذا الأمر، بهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل في المناطق الريفية هناك رغاء يرغون بالاستعانة بالجن، ويقولون عند الرقية بعض الأبيات تساعدهم في الرقية مثل قولهم مرحبا نور عيني، مرحبا جد الحسين، هذا صوفي، هذا صوفي لا تذهب إليه، فننصحك أن تذهب عند الأخ الذي يقرأ القرآن ويقرأه بتمعن، لأننا الحق أننا وجدنا بعض الإخوة الذين افتتحوا هذه العيادات صارت تكسبا أكثر ما يكون علاجا، حتى الأطباء يضع لك مهلة عودة مجانا، وهؤلاء إخواننا هداني الله وإيام العودة كذلك بمال، وهذا نوع من الجشع. أمر آخر يمكث مع 5 دقائق اللي هي بعد، أمر أيضا آخر يقرؤون على براميل ماء وغرف منها، فمثل هذا الحق قال أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل السلف الصالح، وبعض أهل العلم كره القراءة الجماعية بحيث أنه يجعل 5-7 ويقرأ والذي يسرع منهم بعد ذلك يأخذه، وهذا فيه مفاسد أيضا. قال هل يجوز الانحناء إلى الوالدين وتقبيل أيديهم؟ بالنسبة للانحناء للوالدين أي لتقبيل يد الوالد، هو له أصل فجاء عن جمع من السلف جواز تقبيل يد العالم بضوابط، وهذا ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذكره أيضا الشيخ يحيى بن علي الحجوري في الكنون في الكنز الثمين، لكن هذا بضابط ويقاس على هذا الأب، ولا سيما إذا كانت هناك مفسدة. بعض الآباء إذا ما يقبل الولد يده عده عاقة، لكن نحن ننصح إخواننا السلفيين ألا يتجارون مع العوام، الأخ السلفي ما يحتاج أن ابنه يقبل يده وإنما يصافحه، والاحترام قائم على مثل هذه الأمور، لأن بعضهم مثلا عند أن تنكر قضية قيام الطلبة للمدرس قال من أجل احترام ومن أجل أنه يهابون المدرس، هذا الأمر يشهده جميع من درس في المدارس. بعض المدرسين عند أن يدخل
يقومون الطلاب ويجلسون وهم في فوضى، شخصية ضعيفة. وبعض المدرسين إذا دخل لا تسمع لطالب همسة، حتى همس ما تسمع له بقوة. فمثل هذه الأمور ما يقال ويعلم بمثل هذه الأشياء، وإنما ينظر إلى الشرع، ينظر إلى الشرع. ما حكم مشاهدة المباريات؟ ما تجوز، وهذا فيه مفاسد، منها إذا كانت مباريات عالمية وجود نساء مشجعات كما أخبرني بعض العوام، وجود موسيقى كشف العورة، وهذا إذا كان هنا موجود. فإذا كانوا في مثلا في الساحل يلعبوا إخوانك وهم قد غطوا عورتهم فلا بأس أن تشاهد. أما متابعة كأس العالم كأس كذا كأس كذا كثرت الكؤوس الآن ويكاد أن يجن بعضهم. أنا رأيت وشهدت معركة كلامية وتكاد أن تكون بالأيد بين اثنين عند لائحة في مكتبة في الشرق، وهذا يقول وهذا يقول، وأنا أريد أن أشتري قلم في مكتبة قرطاسية، وكله على مسألة فرق. والله ما استطعت إلى يومنا هذا أن أحفظه، يعني بما تخاصم به فرق يعني غربية الله. فلماذا على ماذا هذا الأمر؟ ولماذا الغلو في الكرة، كرة القدم؟ خذ الكرة والعب أنت وإخوانك قدر ساعة نصف ساعة على البحر، وأنتم الحمد لله بثيابكم ما يحتاج مثل هذه الأمور الذي يصنعها بعضهم. لكن الآن لاحظنا أن اللاعب لاعب كرة القدم صار معظما، كما قيل أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم، أهم أشد توهجا أم نار برق في علم، لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم. بعض التجار يقال له اشتري أرضية بني مسجدا، قال الله ما عندي، لكن هداف الدوري يعطيه مفتاح سيارة هدية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي برزة الأسلمي: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، أن يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تقول أنا حر، والله أنا الحمد لله يعني مسؤول كبير في الدولة وآخذ وأعطي، لا والله ستسأل حتى لو كان مرتبك في الشهر 400,000 500,000 ستسأل عن الريال إن أهدرته بغير حق. فمثل هذه العطل الآن، نحن في العطل الصيفية، ينبغي على الشباب أن يقبلوا على العلم الشرعي، ولا سيما بهذه المناسبة الطيبة نحب أن نخبر إخواننا أن إخواننا في العيس هم عازمون وجزاهم الله خيرا على هذا العزم الطيب بإقامة دورة. أخونا أبو أسامة حفظه الله تعالى رداد الهاشمي، إضافة إلى أخينا الفاضل الكبير أبي عبد الله حسن العوب الثاني، هو الذي يسعى لهذا الأمر، فسيقيمون دورة، وإن شاء الله يلتحق الشباب بمثل هذه الدورات خير من الذهاب من مباراة إلى مباراة ومن دوري إلى دوري وصداع، تكون نائم وجاء فريق شجع وفريق رايح وفريق جاي وفريق حزين لو أغنية خاصة. وعلى هذا نسأل الله السلام والعافية. قال: ما حكم البسملة في الفاتحة أو في بداية السورة؟ أما بالنسبة للبسملة في الفاتحة لا تصل إلى البدعية، لأنه قد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون بالبسملة في بداية قراءة الفاتحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه. وخير الهدي هدي، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لو أسررنا وعلمنا الناس السنة كان خيرا. والله الذي لا يحلف إلا به، لا يجمعنا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إماما قال للمأمومين بعد الصلاة: يا مأمومين ماذا تريدون؟ ذاك يقول أريد قنوت، ذاك يقول جهر بالبسملة، ذاك يقول أريد مولد في كل خميس، وذاك وذاك وذاك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا الذي يعصمكم، هذا الذي يثبتك، هذا الذي يحبب الناس إليك، إذا تمسكت بالكتاب والسنة تمسكا صحيحا على فهم السلف الصالح. ربما الذي هو متمسك بالكتاب والسنة الآن قد يكون منبوذا عند بعض الناس، هذا متشدد، هذا في غلو، هذا، لكن سيعود وسيعود بعد ذلك، يعرف يعرف أن العودة إلى الكتاب وإلى السنة، العودة إلى الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة في راحة عظيمة، إنهما وحيان، كتاب وسنة، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: هل إذا ترك شخص عمل ليس تركه محرم وليس فعله واجب، تركه لاشتباه الأمر عليه حتى يسأل عن العلم، هل هذا الفعل من التنطع أم من الحيطة بالدين والورع؟ هذا على حسبه، أنت تقول ليس محرما وليس الواجب فلا بأس، لكن يسرع بسؤال أهل العلم إذا تأرجحت الأمور عنده ما بين بدعة وسنة، أما أنه ما بين واجب ومستحب فينبغي عليك أن تفعله وبعد ذلك اسأل. قال: شخص ترك حمل الجنازة في مقبرة بيخة مع وجود الجمع الغفير ممن يتناقلون الجنازة بينهم، العلة أن هذا الطريقة هذه الطريقة لا تجعل الجنازة تسرع الإسراع المطلوب، فهل هذا المثال طبق على ما ذكره علاء وما الفرق بين الورع والتنطع؟ أفيدونا مثلا. أنت بارك الله فيك، أولا أرجو من إخواني وأرجو من أي سائل أنه إذا اختلف مع أخيه في شيء فقه يسع ويسوغ فيه الخلاف لا يجعل هذا السؤال كأنه لطمة في وجه أخيه، أنصحه، لأن أسئلتنا لابد أن تكون تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الأحيان أخوك اختلفت أنته في مسألة معينة، مسألة معينة فقهية وليس فيها أي شيء مما تحوز إلى جهة البدعة، فربما أخوك ذكر قولا والقول أنت رأيته خطأ فذكرت من أجل فقط، لا، إنما ذكر من أجل أنت أيضا أن تتعلم. الإسراع بالجنازة على الصحيح من أقوال أهل العلم واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اسرعوا بالجنازة إسراعا معقول. لكن أخونا إذا كان رأى أنه ما يسرعون بالجنازة فلا بأس يشيعها خلفهم. ثم أحب أن ننبه السائل حفظه الله تعالى أن ما يفعله العوام أنه يأخذ أركان النعش الأربعة لا يصح به دليل، كما بين ذلك الحافظ الحجر في الفتح. نحن نلاحظ بعض العوام يأخذ الطرف الأيمن في المقدمة، طرف الأيسر، ثم يعود في الخلف، طرف الأيمن، طرف الأيسر، هذا لم يصح به حديث، لم يصح به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي في فضله. قال: العادة السرية ورؤية الصور خليعة، هل تكفرها الصلاة والوضوء أم أنها؟ يا أخي كفرها أولا، اغلق عينك. يا أيها الذين آمنوا غضوا، فقل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، غض من بصرك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجر، ما قال له لا عادي ولا شيء، لا، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال غض بصرك، يعني صحيح أنه إنسان غير مخاطب بما لا يستطيعه نظر فجأة، لكن أمره النبي عليه الصلاة والسلام بغض البصر. غض أولا بصرك، ثانيا أنصح هذا الشاب أن يتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، يصوم. أيضا يشغل نفسه بالخير، أيضا لا يكثر التفكير بمثل هذه الأمور. قال: ما حكم فتح المحلات التجارية لتصليح التلفزيون والريسيفر والريموت؟ المهم الذي يتعلق بمثل هذه البشوش ما ننصحه، ما ننصح بمثل هذه الأمور. وفق الله جميع المحب ورضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.